الساعة وأشراطها الشريط الثالث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، الحديث عن الساعة وأشراطها حديث عن الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث، وقد سقنا في مجالس عدة بعضا من هذه الفتن والتي تعد من علامات الساعة ومن دلائل النبوة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما نتحدث عن الساعة وأشراطها فإن حديثنا حديث عن الفتن المتوالية التي تحدث والتي جاءت بغير ما حديث، ومن ذلك ما أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الجالس فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة. هذا حديث عظيم يحتاج منا إلى تأمل. ماذا قصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله كسروا قسيكم قطعوا أوتاركم اضربوا سيوفكم بالحجارة؟ يقصد أنه متى ما ظهر القتل وظهرت الفتن فعلى المسلم أن يلزم الدين وأن يلزم بيته وأن يعد العدة، لأن هذا كله من علامات الساعة التي تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى استعداد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. بمعنى إن جاءك رجل أراد أن يدخلك في الفتنة وأراد منك أن تقاتل معه المسلمين أو أراد أن يقاتلك، فعليك أن تستسلم لله وحده، فخير بني آدم، وهو ما يذكر عن هابيل، فإن قابيل أراد أن يقتل هابيل فاستسلم هابيل وعلم أنها فتنة وعلم أن هذا من أشراط الساعة وأن هذا من الأحداث التي تقرب قيام الدنيا أو نهاية الدنيا، فاستسلم له للقتل. وقال لقابيل: لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أيها الإخوة، ما زال حديثنا يتجدد عن العلامات الصغرى، وما زلنا نتحدث عن علامة من العلامات الصغرى كنا قد أسلفنا فيها حديثا سابقا، وهي علامة القتل الهرج الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم حتى يكثر الهرج. فها هو يقول كما في الصحيحين قال لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن وتظهر الزلازل ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. وقد وجد هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي العلامة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، ويحصل الاقتتال ويتم، أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيتقاتل معاوية مع علي بن أبي طالب في معركة صفين، وفي موقعة الجمل علي بن أبي طالب مع طلحة بن عبيد الله ومع الزبير بن العوام، وفي موقعتين يقتل من أبناء المسلمين ما يقارب من 100,000 قتيل، وتنتهي صفين. وما أن يرجع علي رضي الله عنه إلى أرض الكوفة ويرجع أهل المدينة إلى أهل المدينة الذين وقفوا معه، بعد أن طالب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه علي بن أبي طالب في تحكيم كتاب الله ويوافق علي ويوافق الجيش معه، يرجع علي بن أبي طالب إلى أرض الكوفة، إلى أرض الإمارة، إلى أرض إمارته بأرض العراق. وفي الطريق تخرج طائفة من جيش علي ممن وافقت على التحكيم، ويحدث بعضهم بعضا، وفيهم رجال من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وفيهم الذين شاركوا في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيأخذون جانبا من الطريق ويتجهون إلى قرية يقال لها حروراء، تبعد عن بلاد الكوفة بميلين اثنين، ويقولون علي بن أبي طالب حكم الرجال، حكم معاوية وما حكم كتاب الله، معاوية باغي ولا بد لعلي أن يقاتله، لكن أبى علي بن أبي طالب. يحدث بعضهم بعضا حتى اجتمع منهم 8,000 رجل، وقيل عددهم 16,000 رجل، اجتمعوا في منطقة أو في قرية حروراء بأرض العراق. وفي هذه القرية قالوا علي بن أبي طالب حكم الرجال، إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا فهو كافر. الله أكبر، كفروه. وعلي بن أبي طالب من هو؟ هو الصحابي الجليل الذي بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، والذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني وأنا منك، وقال له عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال عنه عليه الصلاة والسلام يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. علي بن أبي طالب الصحابي الجليل يصير كافرا عند هؤلاء الشرذمة، ثم بعد ذلك هو ذلكم الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ الراية يوم خيبر، رجل يحبه الله ويحبه رسوله، يحب الله ويحب رسوله، فسلمها لعلي وقال لعلي بن أبي طالب لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تقول عنه الخوارج كافر. ثم ماذا؟ قالوا ومن وافقه من الجيش فهو كافر. فكفروا الصحابة الذين مع علي بن أبي طالب. ثم ماذا؟ قالوا ومعاوية كافر وأهل الشام كفار، لماذا؟ قالوا لأنهم هم الذين دعوا إلى تحكيم الرجال ولم يدعوا إلى التحكيم الكتاب والسنة ويخضعوا للشرع، وقاتلوا علي بن أبي طالب. ثم ماذا؟ ثم قالوا من كان كافرا فهو حلال الدم. ثم تعدوا وقالوا يجب مقاتلة علي بن أبي طالب. لا إله إلا الله. فلما وصل علي بن أبي طالب قيل له بأن جماعة من الجيش وقفوا في حروراء، في قرية حروراء، واجتمعوا وقالوا كيف وكيف. فقال علي هؤلاء الخوارج الذي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم أمر عبد الله بن عباس وقال لعبد الله بن عباس اذهب وانظر القوم وأقم عليهم الحجة. فذهب عبد الله بن عباس إلى أرض حروراء، فلما وصل إليهم ناظرهم، ما وجد عندهم علما، لكن وجد عندهم أنهم يأخذون بظاهر بعض الآيات ويتركون البعض الآخر. فحصلت المناظرة فأسلم منهم مئات، أو نقول عاد وتاب، لأن الخوارج ليسوا بكفار، عاد وتاب منهم مئات، وبقي آخرون على هذه العقيدة الباطلة وهي تكفير حكام المسلمين وتكفير الأمة بمجرد المعصية، فمن وقع في المعصية عندهم فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. فلما حصل ما حصل وجاء ابن عباس وأخبر عليا بأنه تاب منهم من تاب، اجتمع بهم علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة وقام خطيبا. فلما وقف خطيبا أمامهم وهم في أرض العراق، وأرض العراق أرض عرفت بالفتن، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن ذلك في غير ما صحيح، في غير ما حديث، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا. قالوا يا رسول الله وفي عراقنا، وفي بعض الروايات وفي نجدنا. قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا وفي عراقنا يا رسول الله، وفي بعض الروايات وفي نجدنا. والنجد يطلق على العراق وهو المكان المرتفع، لأنه كان يشير إلى إلى جهة العراق وهو يتحدث في أرض المدينة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة منها تظهر الفتن ومنها يخرج قرن الشيطان. وبالفعل كافة الفتن خرجت من بلاد المشرق من أرض العراق، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يحدث عن ظهور هذه الفتن. حتى أن أهل الكوفة الذين في أرض العراق لما كانت الإمارة في أرض المدينة استطاعوا أن يقنعوا علي بن أبي طالب في تحويلها من أرض المدينة إلى أرض الكوفة، على أساس ماذا؟ على أساس أنهم هم الذين سيحمون هذا الدين. فقام علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة خطيبا، فأخذ الناس يغمز بعضهم بعضا ومن جانب المسجد، ثم أظهروا الأصوات ويقولون حكمت الرجال، وذاك يقول حكمت الرجال، وذاك يقول أشركت بالله، وذاك يقول تركت كتاب الله، وذاك يقول كفرت وخرجت عن ملة الإسلام. وعلي يسمع رضي الله عنه، فقال لهم لكم علينا ثلاث: ألا نمنعكم من المساجد متى ما أردتم أن تصلوا، وألا نمنعكم من رزقكم من الفيء، وألا نقاتلكم إلا أن تظهروا فسادا. ثم نزل رضي الله عنه وذهب. فكانت أو كان الخوارج انتشروا في أرض الكوفة، فكلما مر عليهم أحد من المسلمين قالوا كافر فقتلوه، أجهزوا عليه وقتلوه. حتى مر عبد الله بن خباب بن الأرت فأجهزوا عليه فقتلوه. من هو عبد الله؟ عبد الله هو وعبد الله بن الزبير هم أول من ولد في الإسلام. فعبد الله ابن خباب صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عبد الله ومعه زوجته وكانت حاملا، فأجهزوا على عبد الله فقتلوا عبد الله، ثم أخذوا بزوجته وشقوا بطنها وأخرجوا الجنين وفصلوه ثم ذبحوها. كافرة في معتقدهم، وهذا لقلة علمهم، هذا لقلة علمهم. فلما بلغ الخبر علي بن أبي طالب وبلغ السيل الزبع ذهب إليهم وقال لهم: من قتل عبد الله؟ قالوا جميعا: كلنا قتله يا علي، كلنا قتله يا علي. فأعرض عنهم ثم جهز جيشا والتقى بهم في منطقة يقال لها النهروان. تجمع الناس هنالك من الخوارج فقتلهم شر قتلة، وأمر الناس أن يخرجوا فقاتلوهم، وما فر منهم إلا القليل. لماذا قاتلهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد يقول: لما كان علي بن أبي طالب في اليمن أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض اليمن، بعث علي بن أبي طالب بذهيبة، فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين أربعة من الصحابة ومنع الآخرين، فقال بعضهم لبعض: نحن أحق بهذه الذهيبة. فقال رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، قال: يا رسول الله اتق الله وأعدل. فخضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ويلك ويلك، من الذي لا يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت، أنا أمين من في أنا أمين من في السماء يأتيه الخبر صباح مساء من السماء. فقال خالد بن الوليد، وفي رواية عمر بن الخطاب، قال: يا رسول الله إذن لي لأقتله. قال: لا. قال: يا رسول الله إنه منافق. قال: لا، ما يدريك، لعله يصلي. قال: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال: إني لم أمر أن أنقب على الناس قلوبهم، وفي رواية أفتش على الناس قلوبهم. ثم أدبر ذو الخويصر التميمي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يحفر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وزكاته عند زكاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم جاء في رواية أخرى قال: وإن من قاتلهم إن له أجرا. وجاء في رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يمرق من عند المسلمين مارقة تقتلها أو يقتلهم أولى الطائفتين. وأولى الطائفتين قال عليه الصلاة والسلام: أولى الطائفتين بالحق، وهم جيش علي بن أبي طالب، لأنه هو الذي كان على حق، ومعاوية من معهم كانوا هم الفرقة الباقية، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباقية. وبالفعل عمار بن ياسر كان مع جيش علي وقتله جيش معاوية. قال أبو سعيد الخدري: ووالله لقد قاتلت الخوارج مع علي بن أبي طالب، وقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانتهت معركة النهروين، وعاد علي بن أبي طالب إلى أرض الكوفة. لكن بقي هناك كما قلنا لكم بعض الخوارج فروا بأبدانهم من أرض المعركة واختفوا، وما زال في قلوبهم شيء على علي بن أبي طالب، لأنه قتل من كان على عقيدتهم. وفي 17 من رمضان لعام 40 للهجرة صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسجد الكوفة، فدخل عليه رجل ومعه خنجر مسموم يقال له عبد الرحمن بن ملجم المرادي، مرادي من اليمن من أرض مارب، قبيلة معروفة حتى اليوم، ما زال بينها وبين قبيلة عبيدة قتال حتى هذه الساعة. فأقدم على علي بن أبي طالب وهو في المسجد فطعنه فقتله، وكان من الخوارج، وهو من الذين تربوا على عبد الله بن سبأ. ما زال اليهود يشتغلون لأنهم يحقدون على رسول الله عليه الصلاة والسلام من يوم خيبر لما قالوا جاء محمد والخميس. ثم لما قتل علي بن أبي طالب ما زالت الفتنة تتبلور حتى اجتمع الناس جميعا على الحسن بن علي بن أبي طالب وبايعوه، فلما أخذ البيعة على الناس وتمكن منها وعلم بأن أهل الشام يريدون الفتنة أعلن وقام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، ألا إنكم قد بايعتموني، ألا وإني أتنازل بالخلافة لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. فتوحدت كلمة المسلمين قاطبة، فصارت المدينة وأرض العراق ومكة وجميع البقاع تحت إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وهذا علم من أعلام النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رضي الله عنه: خطب النبي وكان عنده الحسن وقال: إن ولدي هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين طائفتين من المسلمين. وبالفعل أصلح الله عز وجل بين طائفتين من المسلمين، فالتأمت الشوكة واجتمع الجميع تحت معاوية بن الحكم، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وبعد ذلك جاءت الفتنة والتي قتل فيها الحسين بن علي في كربلاء بطلب خاص من أهل كربلاء ومن الناس الذين في تلك البلدة، وقالوا له: سنعطيك الحماية، وحاولوا أن يظهروا له العداء بين بني أمية. ثم لما كانت الإمارة مع معاوية بن أبي سفيان استطاع بفضل الله وحده ثم بفضل الجيوش المسلمة أن يفتتحوا بلاد الهند والسند وبلاد الصين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه العلامة المهمة، وهي وجود القتل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجود انتشار هذا القتل الذي يعتبر علامة من علامات الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل أيها الإخوة، كنا قد أسهبنا فيما يتعلق بالفتن التي حصلت في زمن علي وفي زمن عثمان وفي زمن معاوية، وإسهابنا هذا إنما هو لتعلق الحديث النبوي الذي يعد من علامات الساعة في قضية القتل. وهذه المسائل التي طرحت وما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، هذه فتنة قد شهد الإسلام لهم بالدين والتدين، ولا يجوز للشخص أن يخوض في مثل هذه الفتن. لكن إذا ذكرت علامة من علامات الساعة لا بأس للداعية أن يبين وأن يوضح ما حصل من هذه الفتن، ليس من باب أن تنشر وأن يعاد صديدها من جديد في واقع الأمة، ولكن من باب أن يتعلم الإنسان أن الفتن ربما تتكرر، وربما يوجد في زماننا هذا من يثير هذه الفتن من جديد في مجتمعاتنا الإسلامية. فإذا أثيرت هذه الفتن فينبغي للأمة أن تكون ركنا واحدا من أجل التصدي لها. وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنتكلم عن بعض علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بعلامات الساعة الصغرى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وتتوالى أشراط الساعة قرنا بعد قرن، والناس في غفلة، فإذا ماتوا انتبهوا وقالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، وحينها يندمون ولا تنفع الندامة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. أيها الإخوة، من علامات الساعة الصغرى ثلاث علامات، هي حديثنا في هذا اللقاء، في هذا اللقاء الإيماني الذي يتجدد مع إخوان في الله كان منهم الحرص والانتباه والاستيقاظ والمحافظة على مثل هذه اللقاءات الإيمانية، نجتمع معهم جميعا تحت لواء واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشراط الساعة عديدة، ومنها ثلاث علامات نتحدث عنها بمشيئة الله في هذا اللقاء الإيماني. العلامة الأولى تقليد المسلمين أعداء الله في عاداتهم وتقاليدهم، والعلامة الثانية ظهور مدعي النبوة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلامة الثالثة انتشار الأمن والسلام في بلاد الإسلام. أما العلامة الأولى وهي تقليد المسلمين الكفار من اليهود والنصارى، فهذا حاصل لا يختلف فيه أحد مع أحد من أهل الإسلام، وهذا التقليد علامة من علامات الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك. فتأملوا كي نقف معكم مع أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يحدثنا عن هذه العلامة. ففي صحيح البخاري يقول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بمأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقالوا: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. من الناس؟ الذين يتبعهم المسلمون، إلا أن يكونوا متتبعين لأولئك الأعداء من أهل فارس والروم. وجاء في رواية أخرى عند البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن القوم؟ وفي بعض الروايات في خارج الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وفي رواية في المسند وفيها نظر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية أي بالزنا لكان من أمتي من يفعل ذلك. لو قلنا لرجل يأتي زمان على أبناء المسلمين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يزني الرجل بأمة، لقال هذا شيء ليس بمعقول البتة، وهو في الحقيقة لا يصدق. ولكن ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام يصدق، فإن الشرق والغرب من أهل الكفر لا يبالي أحدهم أن يدخل بأمه أو بأخته دون أن يعرف ذلك، فما بالكم بأهل الإسلام. وتطالعنا الصحف عن شاب أراد أن يزني فما استطاع أن يتفق مع امرأة بمال لأنه من الفقراء، فذهب إلى الصيدلية واشترى حبوبا من المنومات كما جاء في تلكم الصحيفة، وأعطاها أمه وقد بلغت به الغريزة مبلغا عظيما، فأعطاها أمه ثم دخل على أمه وزنى بها. هذا شيء غير معقول، وتكرر هذا الأمر أيام مع أيام، وأمه قد توفي عنها زوجها وهو أبوه. ثم حملت هذه المرأة ووصل الأمر إلى القاضي، وكنت في ذلك الحال ممن يتابع هذه القضية، وكنت قريبا من المحكمة. فجاءت هذه القضية وإذا بالولد يعترف بأنه قد كرر هذا الأمر مع أمه أكثر من مرة. إذن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب صغير وما يستطيع الرجل أن يدخل في جحر الضب، لكن ماذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المبالغة؟ قصد من هذه المبالغة أنه يظهر في أهل الإسلام من يتتبع أعداء الله في كل صغيرة وكبيرة، وهذا هو واقع المسلمين، وهذا من علامات الساعة. فإننا إذا نظرنا إلى واقع المسلمين لوجدنا عندهم أمورا ما كانت في أهل الإسلام، وإنما هي موجودة في أهل الكفر من اليهود ومن النصارى. النساء إلا من رحم الله كافية عارية تمشي في الأسواق وكأنها رجل، شعرها ربما يكون ظاهرا، والأب ليست عنده غيره، ابنته تذهب مع من تذهب ولا يدري من تصادق، ثم بعد ذلك يصاب بالألم عندما يقال له ابنتك وقعت في الزنا. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه العلامة في تتبع الأعداء فصلا فصلا، حتى جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وحدث الصحابة عن كل ما سيحصل بعد موته حتى قيام الساعة، حدثهم من بعد الفجر وذلك إلى غروب الشمس إلى صلاة المغرب. وهو يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال قوم أو قال صنفان من أهل النار لم أرهما قط، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كاسية تلبس الثوب عارية، كيف هذا؟ إما أن تلبس ثوبا شفافا بحيث يظهر منها بعض ملامحها، وإما أن تلبس ثوبا ضيقا تظهر مفاصل جسدها، وإما أن تلبس ثوبا لا يسترها، قد يكون إلى نصف الساق وقد يكون صدرها مفتوحا. هذه يخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت من المسلمين لن تدخل الجنة ولن تجد ريحها، والمقصود أنها لن تدخل الجنة حتى تعذب في نار جهنم، ثم بعد ذلك تدخل الجنة، لأن الجنة محرمة على أهل، لأن النار محرمة على أهل التوحيد من حيث الخلود. مميلات تجعل الرجال ينظرن إليها، مائلات في مشيها تتبختر، رؤوسهن كأسنمة البخت تظهر، عنقها كأنه كالخيل أو كالجمل أو كالغزالة. هذا من علامات الساعة. شبابنا يذهب الواحد إلى الحلاق يقول له ما هي آخر القصات؟ هذا من علامات الساعة. يقول له عندنا قصة مايكل جاكسون، عندنا قصة فرنسية، عندنا قصة جديدة، وهذا كله من القزع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، أو قال ابن عمر في الصحيحين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قزع، أن يحلق جزءا وأن يترك جزءا. إذن صدق النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. ومن الأمور أن المسلمين اليوم صاروا بعيدين عن دينهم كما بعد اليهود والنصارى عن دينهم، كما يزعم النصارى عندما حاربوا البابوات والقسيسين رجال الدين والكنيسة قالوا قال عيسى ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فجعلوا الدين شيئا وجعلوا الحضارة شيئا آخر فابتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام الناس وأظهر لهم بأن التتبع لليهود وللنصارى سيكون في أمة محمد لا محالة، ولا ينكر هذا الأمر أحد من الناس. وعندما نتكلم عن تقليد المسلمين لأعداء الله ونقول بأن هذا يعتبر من علامات الساعة، فإنما نتحدث به حتى ينتبه الناس وحتى يحذروا، لأنهم لو تتبعوا الأعداء فإن شوكة المسلمين ستضعف وسيصير أبناء الإسلام تبعا لأعداء الله، ثم بعد ذلك لا تقوم للمسلمين قائمة، وتحصل في قلوبهم المخافة من أعداء الله، ولا يهاب أعداء الله المسلمين. وهذا هو الواقع الذي نعيشه ولا ينكره عاقل، بل هذا هو عينه الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وعند أحمد بإسناد لا بأس به قال تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قلنا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليلقين في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. المسلم اليوم إلا من رحم الله يحافظ على ملبسه، يحافظ على نظافة جسده، يحافظ على طعامه، يحافظ على شرابه، يحافظ على بيته، على مسكنه، على راحته، يحافظ على سيارته. أما عن دينه فهذا قليل، وهذا الحاصل إنما أخذوه عن الأعداء، عن اليهود والنصارى، وهذا علامة من علامات الساعة. حدث النبي البشير النذير عن ذلك، فوقع الأمر كما أخبر الصادق المصدوق المعصوم عليه الصلاة والسلام. أما العلامة الثانية وقد ظهرت، وهي ظهور مدعي النبوة. يقوم الرجل أو تقوم المرأة وتقول أنا نبي، أو يقول الرجل أنا نبي، وهذا حاصل في العصر الحديث وفي العصر القديم، بل حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته، وهو الذي يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم بأنه رسول الله. وجاء عند الأربعة إلى النسائي من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من العرب بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وحتى يظهر 30 كذابا كلهم يزعم بأنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذا حاصل، وجد في جزيرة العرب من يعبد الأوثان، وجد في جزيرة العرب من يعبد ما حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا تقوم قائمة إلا وتقوم طائفة منصورة ببيان هذا الضلال وردع هذه الخرافات والخزعبلات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث معاوية وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. 30 دجالون يزعم الواحد بأنه نبي، وأول من ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفاته ظهر مسيلمة الكذاب الذي عاش في بلاد اليمامة وقال بأنه رسول الله، والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قال أنت محمد بن عبد الله الهاشمي. قال ومن أنت؟ قال أنا رسول الله يأتيني جبريل بالوحي. الله أكبر، هذا ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حي. ثم بعد ذلك قال له بعض الناس كما جاء في بعض الروايات قال لمسيلمة الكذاب لقد نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال وأنا نزل علي قوله تعالى إنا أعطيناك التفاح فكل ما شئت منه وارتاح. هذا من العجائب. وكلما حدثوه نزل على رسول الله كذا وكذا قال وأنا نزل علي كذا وكذا، ولا يأتي إلا بشيء من العجائب الذي لا يتألف مع لغة العرب البتة. ثم ظهرت بعد ذلك سجاح، وذلك بعد ظهور مسيلمة الكذاب. فلما ظهرت سجاح هذه المرأة العجيبة التقت بمسيلمة الكذاب فقال لها من أنت؟ قالت أنا نبية. قال ما شاء الله وأنا نبي. ثم قال لها ما رأيك أن نتزوج؟ قالت لنا ذلك وفي المخدع. ثم أنشأ أبياتا أستحي أن أقولها في هذا المقام لأنها لا تصلح. فتزوج بها. ثم قام الصحابة قومة رجل واحد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في زمن خلافة أبي بكر الصديق، ووجدوا أن مسيلمة الكذاب قد اجتمع حوله كثير من الناس فقاتلوه في موقعة اليمامة، فقتلوا مسيلمة الكذاب، وبعد ذلك أراح الله الإسلام والمسلمين منه. وأما فجاح فإنها أعلنت توبتها وأعلنت إسلامها وعادت إلى الدين الإسلامي. وما أن ذهب مسيلمة الكذاب حتى ظهر بأرض ذمار باليمن الأسود العنسي وقال أنا محمد بن عبد الله أو أنا رسول الله وجبريل يأتيني بالوحي، فصارت هذه الطامة. فقابله أبو إدريس الخولاني وقال والله إنك كذاب ما أنت بنبي. فأخذ الأسود العنسي الخولاني وجعل له نارا ثم قذفه في النار أمام الناس فأطفئت النار ويسر الله عز وجل بأبي إدريس وسلم من هذه النار، فعاد كثير من الناس إلى ربهم ممن تبعوا الأسود العنسي. ثم قتلوا الأسود العنسي. وما أن ذهب الأسود العنسي حتى ظهر رجل آخر بأرض الكوفة، ظهر بأرض الكوفة ابن أبي عبيد الثقفي، وكان في بداية أمره ما كان يقول للناس بأنه نبي، لكن ماذا فعل؟ أقام الصلاح وأقام الحب لأهل البيت، وقال والله لا تقوم لي قائمة ولا للمسلمين قائمة حتى يطالبوا بدم الحسين من قتل الحسين. فالتف حوله أهل الكوفة وقالوا من قتل الحسين؟ من قتل الحسين؟ وكان هذا الأمر في بداية أو في أول زمن خلافة ابن الزبير، فكون له قوما حوله، ثم بعد ذلك استولى على الكوفة وحكم الكوفة. فلما قويت شوكته قال أنا نبي وجبريل ينزل علي بالوحي، فأحس الناس بالخطر وتبعه أقوام، وأخذ اليهود دورهم في أن هذا نبي وأن هذا هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فقالوا له النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي، فقال لهم نعم لا نبي بعدي ممن يزعم أنه بنبي وما ينزل عليه جبريل، أما أنا ينزل عليه جبريل. والحمد لله قام عليه المسلمون فقتلوه. ثم ظهر طليحة ابن خويلد، وذلك في خلافة عبد الملك ابن مروان، فاجتمع حوله العلماء ونصحوه فأعلن توبته وعاد إلى الإسلام وحسنت توبته. ثم ظهر الحارث الأعور وقال بأنه نبي وأبى أن يتراجع فقتلوه. وفي الحقيقة الذين ادعوا النبوة من زمن رسول الله إلى أيامنا هذا يزيدون على 30 نبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويقول بأنهم 30. والجواب عن ذلك بأن قوله عليه الصلاة والسلام بالثلاثين إنما قصد بأولئك الذين تكون لهم شوكة قوية ويكون لهم سلطة وعندهم أتباع كثر. وفي الأصل الحديث ظهر في الهند رجل يقال له ميرزا أحمد القادياني، لعلكم سمعتم به، قال بأنه رسول الله. قالوا له كيف؟ قال الله عز وجل يقول في القرآن الكريم مبشرا برسول من بعد يأتي من بعد اسمه أحمد، قال أنا أحمد. قالوا له ذاك أحمد رسول الله وأنت مرزا، قال لا، محمد هو محمد وفي القرآن أحمد، هو محمد عند الناس وفي القرآن أحمد، وأنا عند الناس مرزا وفي القرآن أحمد، فأنا نبي. يا سبحان الله، فهؤلاء الدجالون ظهروا في أمة محمد، وهذا كله هو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. حتى جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين وهي صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 26 من الرجال وأربع نسوة تزعم الواحدة بأنها نبية، فهذا ليس بغرابة بل هذا من علامات الساعة، وقد تحقق ذلك حتى جاء في رواية وآخرهم يظهر المسيح الدجال الأعور يقول بأنه رسول الله. هذه العلامة الثانية. وأما العلامة الثالثة والتي أختم بها هذا اللقاء فهي انتشار الأمن والسلام في بلاد المسلمين، وهذا في الأصل أنه في واقعنا الحديث موجود في بعض الدول دون بعض، ولكن تحقق هذا كليا في بلاد المسلمين كلها في زمان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. كان الرجل إذا خرج أمن على أهله، وكان الرجل إذا انتقل من مكة إلى المدينة أمن الطريق، فتحقق هذا الأمن. وهذه العلامة من العلامات لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن ذلك، وهذا للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، الجزيرة تتحول إلى مروج، تتحول إلى أشجار خضراء، إلى فواكه، إلى أنهار، وحتى يقول عليه الصلاة والسلام وحتى يسير الراكب بين مكة والعراق لا يخاف إلا ضلال الطريق، يجد الأمن ولكنه يخاف أن يضل، بمعنى أن لا يدرك الطريق الصحيح. وهذا الأمر سيحصل، وهذا الأمر سيحصل، وذلك عند ظهور الإمام الهمام العادل محمد بن عبد الله المهدي المنتظر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يخرج في آخر الزمان ولد من ولد هذا، يعني الحسن من ولد فاطمة، يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت جورا وظلما. وجاء في بعض الروايات في هذه العلامة ما جاء في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال جئنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، فإن قريش قد آذت، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد كان في من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيقطع نصفين ما يصده ذلك عن سبيل الله، وفي بعض الروايات ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.